أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما أفاده المحقق النائيني على الله مقامه الشريف في توضيح وتعقيب لما وعلى ما أفاده الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. وقد تقدم أن الشيخ النائيني ذكر أن الأمر التدريجي الوجود إذا دار التكليف بين أمرين أو أكثر تدريجية بالوجود فهو على أنحاء. النحو الأول أن يكون الزمان الذي هو ظرف وقوع، الأمر الآخر في التدريجيات في المستقبل أن يكون الزمان الذي هو ظرف دخيل في التكليف خطابا وملاكا مثل الحاضر. الظواهر الأدلة أن الملاك والخطاب الفعلي طبعا، وإلا الخطاب القانوني صدر في صدر الشريعة بنحو القضية الحقيقية، ونحكي الخطاب بحيث يكون فعليا بفعلية موضوعية. فالتحيض دخيل في الملاك ودخيل في الخطاب، يعني في توجه الخطاب فعلا إليك. جيد، يعني لو كانت الأحكام قضايا شخصية ما كان بيأمرك الآن، كان بيأمرها يعني ها عندما تتحيض. هذا النحو الأول، وقلت هذا النحو سيأتي إن شاء الله الحديث فيه، واللي اختار فيه الشيخ عدم التنجيز هذا النحو، لأن لا وجه للتنجيز، لأن الأمر الاستقبالي لا معنى لجريان الأصل الترخيصي عنه، فيجري فيها الطرف الفعلي بلا معارض، لأن هناك ما في تكليف فعلي لا يشغل الأصل الترخيصي، سلبة من فعل الموضوع. ما في شيء اسمه وظيفة فعلية. طيب، النحو الثاني أن لا يكون للزمان دخل في التكليف لا ملاكا ولا خطابا، وإنما يكون ظرفا لوقوع المشتبه خارجا، من باب أن كل فعل لا بد وأن يقع في الزمان ولو لم يكن مأخوذا شرعا، مثل حرمة الغيبة، حرمة الكذب، حرمة الربا إلى آخره، هذا الزمان ما أخذ فيها، فحرمتها فعلية من الآن. في مثل هذه الحالة واضح جدا حينئذ أن الأصول تتعارض، لأن الحكم فعلي في الطرفين. هكذا رتب عليه الشيخ البائين رضوان الله تعالى عليه، وفسر كلام الشيخ بهذا عندما قال الشيخ: والتحقيق أن يقال إنه لا فرق بين الموجودات، نص عبارة الرسائل، فعلا والموجودات تدريجا في وجوب الاجتناب عن الحرام المردد بينها إذا كان الابتلاء به دفعة. كيف الابتلاء به دفعة ووجود تدريجي يا شيخنا الأنصاري؟ يقول الشيخ نعيمي هذا مقصوده، إنه التكليف به فعلي ولو كان الطرف الثاني سيأتي في مستقبل الزمان. وأنا أشكلت على هالمعنى يا إخوات، سواء قايل في الشيخ وإذا أصده أو النعيمي وحده رضوان الله عليهما، كيف تتصورون فعلية من دون كون الموضوع فعلي خارجا؟ كيف تتصور فعلية؟ كيف نتصور فعلية من دون كون الموضوع فعلي خارجا؟ الحكم لا يصبح فعليا إلا الفعلية موضوعه، ما بيكفي عملية التشريع. نعم، على ما بين المحقق العراقي هالكلام بيجي، لأن المحقق العراقي يرى أن الحكم له مستوى من الفعلية بمجرد التشريع، ومستوى من الإرادة والعزم بمجرد وجود التشريع، على بحثه في الواجب المشروط والمعلق، هونيك تفصل هذا الكلام. لكن على رأي الشيخ النائين اللي بيكرر من أول وصول لآخره، جعله مجعول، جعله مجعول، حكم إنشائي وحكم فعلي، والفعلي لا يصبح إلا بفعلية موضوعه بتمام شراشعه وشرائطه. دائما بيكررنا هالكلام سيد الخوي، دائما بيكرر تبعا لأستاذي النائيني. فكيف الحكم فعلي؟ بهذا المعنى الحكم لا يكون فعليا أصلا على الإطلاق، ليس دخيلا في الخطاب، إيه على رأسي، لكن الخطاب القانوني، لكن الخطاب حتى يصير فعلي يحركني بده يكون في موضوع فعلي لتحرك. إذا ما في موضوع فعلي شو له معنى التحرك؟ بصير تحرك على تقدير وجوده. لما بتقول على تقدير يعني مو فعلي، فعلي على تقدير، إذا تحقق التقدير يصبح فعليا. وهذا تقدم كمان النحو الثالث واللي قلت بينشق إلى شقين فبتصير الأنحاء أربعة، هذا جديد، أن يكون للزمان دخل في الامتثال والخروج عن عهدة التكليف من دون أن يكون له دخل في الملاك والخطاب، نظير الواجب المعلق على القول به، نظير الواجب المعلق على القول به. هو ما بيقول بالواجب المعلق يا إخوان، هو رفضه، عم بيقول يمكن أن يكون الزمان دخيلا في الامتثال فقط، مأخوذ في الامتثال، يعني لا تستطيع أن تمتثل قبل هذا الزمان، لكن الوجوب والتكليف فعلي من الآن، مثل وجوب الحج يا إخوان، وجوب الحج فعلي من حين الاستطاعة، حتى لو استطاعتك تحققت بمحرم. إذا بعضهم بيقول بأشهر الحج ما مشكلة، فزمان الوجوب غير زمان الواجب، فالزمان مأخوذ، انتبهوها، مش ظرف، مضافا إلى كونه ظرف مأخوذ في الامتثال، لا تستطيع أن تمتثل قبله، لكن الوجوب فعلي قبل ذلك. هذا اللي بسميه صاحب الفصل الواجب المعلق يا إخوان، واللي رفضه الشيخ النائيني، يقول هذا الفرض أنا أتصوره بناء على القول بالواجب المعلق، أما بناء على عدم القول بالواجب المعلق أنا لا أتصور. وحيث أن الشيخ النائيني كما نعلم هو لا يقبل بالواجب المعلق، رجعوا للواجب المشروط، لكن فضلك في الواجب المشروط يعني قارب اللي بيقول الشيخ الأنصاري. كان الشيخ الأنصاري ذهب إلى مطلب بعيد، يعني قد يرجع للمادة مش للهاية. جيد، مهم، فصار تقريبا الوجوب المشروط عند الشيخ الأنصاري هو الوجب المعلق عند الشيخ الفصولي. جيد، مو مهم الآن، المهم الشيخ النائيني لا يقول بهذا، بيقول إذا دخيل في الامتثال وليس دخيلا في التكليف في الوجوب فهو فعلي قبل فعلية موضوعه، التكليف فعلي قبل فعلية موضوعه. إذا فعلي قبل فعلية موضوعه يعني قبل مجيء زمان الامتثال، لأن زمان الامتثال مش اختياري، مش بيدي، حركة الأفلاك، وحركة الأفلاك بيدي مكون الأكوان، فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أنه يصبح فعليا، ما دام فعليا تجري الأصول من الطرفين، ويترتب عليه حينئذ تنجيز. وهذا الفرض سيد الخوئي في بداية بحثه إذا بتراجع مصباح الأصول قال هذا خارج عن محل كلام، ما لازم ندخله في بحث التدريجية، لأنه كلا الطرفين فعلي هنا، فالتدرج في الوجود مش هو الميزان، الميزان فعلية التكليف بناء على القول بالواجب المعلق. وإن كان في مجال للكلام هنا أيضا يا أخوان، في مجال، لأنه قد يدعى أنه ما له معنى أنا أجري أصل عن أمر غير فعلي، غير مقام التحير فعلا، وأنا قبل مجيء زمان الإتيان بالفعل مش المقام، ليس مقام فعليا بلحاظ الأصل العملي، وإن كان فعليا بلحاظ توجه التكليف. نعم، بيصير هي الفعلية وين مؤثرة؟ مؤثرة بلحاظ المقدمات الوجودية لذلك التكليف، اللي هي الآن مش متدرجة في الوجود مع الطرف الموجود، فبتشكل علم إجمالي حينئذ مع المقدمة، مش مع ذا المقدمة. لكن إذا فيش مقدمات شو؟ فيش مقدمات وجودية، بس هو بالمستقبل بصير الاتيان به، والزمان غير اختياري. وتصورنا الفعلية من الآن للتكليف، بيقول لك عم تشغي لي أصل عملي عن شيء مش بالفعل، مش أصلا ما عندك شيء فيه. ما قد يقال، قد يمدح هذا الكلام على مستوى، مع أنه الشيخ النائين العراقي ما أدري مين قالوا إذا بناء على الواجب المعلق القصة ماشي ماشي. بعد بس بحس الشيخ العراقي عنده دغدغة شوية ماشي، مو مهم. الفرض الرابع اللي هو جعله الشق الثاني من الثالث، قال ويمكن أيضا أن يكون للزمان دخل في حسن الخطاب من دون أن يكون له دخل في الملاك. يعني الزمان ليس دخيلا في الملاك ماشي، ففي لب التكليف وحقيقة التكليف وجوهر التكليف الزمان ما له علاقة، لكن في حسن توجيه الخطاب إلى المكلف له علاقة. هذا أنا بتصوروش، وإنتوا مش رح تتصوروا ولا يتصور في القضايا القانونية المجعولة على نفس القضايا الحقيقية يا إخوان، لأن الخطاب هنا خطاب للكل، لا يشتغل فيه لا وجود الموضوع فعلا لا وجود المكلف فعلا، ولو بده يوجد بعد 10,000 سنة بيشمل الخطاب. والتشريعات القانونية من هالقبيل يا إخوان، إنما نتصور لهذا حظا من الحكمة في القضايا الشخصية في توجيه الخطاب. إذا لم يكن لتوجيه الخطاب قبل الوقت أي فائدة أصلا، بصير له ولا لا؟ ولو فائدة إني ما رح شوفه أنا بعدين، هذه بالموالي العرفية بنتصورها. أما إذا عبدي عندي وما في أي حكمة بإن أمره، لا في قصة تهيؤ ولا تهيب ولا ما بعرف شو، الأوامر اليومية بأمره عندما يحين وقت العمل حينئذ بالقضايا الشخصية. وهكذا يفعل السادة مع عبيده، بل الحكمة تقتضي التأخير حينئذ، لأنه إذا أمرته من قبل يمكن ينسى. ولذلك نحن بالشرعيات ما له مثال هذا الفرض الرابع يا أخوان، إنه يكون الشيء دخيل في الملاك ولا يحسن توجيه الخطاب. ليس دخيلا في الملاك ويحسن توجيه الخطاب مسبقا، أو له دخل في حسن توجيه الخطاب بحيث يخاطب مؤخرا من دون أن يكون له دخل في الملاك. استهود اثنين نفس الشيء بصيروا يا أخوان، لأن الحكم بالنسبة لهم فعلي حينئذ، لأن الخطاب صحيح ما توجه، لكن المشهور والمعروف طبعا مبناء البحث أنه يكفي في دخول الأمر في العهد عقلا أن أعلم أنه مراد المولى الجازم، سواء خاطبني أو لم يخاطبني. ولذلك الاعتبار لا يدور مداره التكليف الشرعي، الاعتبار هو حركة غالبية لإيصال المطلوب. أما لو أوصل بطريقة أخرى كالإلهام كالإيحاء كالإرشاد إليه باستقلال العقول، لا إشكال ولا ريب في أن العقل يحكم، لأن العقل يحكم لزوم طاعة للمولى مش طاعة للألفاظ اللي بصيغة المولى. هو عادة الصياغة تكون ألفاظية، ها؟ بس إذا علمت من طريق آخر لا إشكال ولا ريب أن العقل يستقل بلزوم الإطاعة. فإذا دخيل في حسن الخطاب مش دخيل في الملاك يدخل في دائرة الحجة عقلا، بصير مثله مثل الفرض السابق، مثله مثل الواجب المعلق نفس الشيء. زمان الامتثال مؤخر، الخطاب كمان مؤخر، لكن من الآن أعلم إرادة فعلية جازمة للمولى، لكن هناك حكمة جعلته يؤخر بس الخطاب الشكلي الذي لا يدور مداره الأحكام العقلية في الطاعة والمعصية، فيصير مثل الفرض السابق حذو القذة بالقذة. طيب الشيخ النائيني يا إخوان وافق الشيخ الأنصاري بالكل باستثناء الفرض الأول، الشق الأول. شو كان الشق الأول؟ أن يكون الزمان دخيلا في الخطاب والملاك. انتبهوا يا إخوان هون شوي، قال الشيخ النائيني إنه الصناعة العلمية بتقتضي اللي قاله الشيخ. شو يعني؟ يعني بعد ما في تكليف فعل لا خطابا ولا ملاكا ولا امتثالا، ها؟ شو له معنى إجراء الأصل العملي عن شيء؟ لم يصبح تكليفا أصلا. فالتكليف الشيء الآخر اللي هو الآن قارب في الزمان فعلا موجود يشغل أصل الترخيص عنه بلا معارض، لأن فيش أصل ترخيص يشغل بالثاني حتى أقول خلاف العلم الإجمال ترخيص في المخالفة القطعية. طيب يا شيخنا النائيني عم تحكي هالحكي أنت والشيخ الأنصاري، طيب هذا يستلزم لازم لا تلتزمون به؟ بيقول لك شو هو هذا اللازم؟ أنه هذا اللي بيجي آخر الشهر كمان بيشغل أصل الترخيص في آخر الشهر عنه، لأنه ذاك الأصل مات من أول الشهر، مش هيك؟ فيلزم حينئذ العلم بالمخالفة القطعية. بل بقوي لك الإشكال أكثر، من الآن أنا أول الشهر أعلم بإني عندي ترخيص بالمخالفة القطعية، لأني من الآن أعلم بأنه الآن بيجي أصل ترخيصي هون وما بيعرضه هذاك لأنه بعده ما إجا وقته، ولما بيجي هذاك كمان بيجي وما بيعرضه هذا، فأنا أعلم بالمخالفة القطعية. بيقول إيه خير إن شاء الله، هذا إشكال بتسموه أنتو المحذور العقلي، ليس أن أعلم بأني طرقت تكليفا إلزاميا، المحذور العقلي أن أعلم بأني أترك تكليفا إلزاميا وأنا بالفعل أرتكبه. أما إذا أعلم بأنني ارتكبته في السابق أو سأرتكبه في المستقبل وأنا معذور شرعا في ارتكابه لأنه بيجي الأصل بحقي، هذا مش محذور أبدا. انتبهتوا؟ عم بيقول هذا اللي بعده بأول الشهر، يعني هي المرة اللي عم يجي هالدم أول الشهر لا تعلم أنه حائض، هي رح تعلم أنها الآن أو في آخر الشهر، لكن متى؟ ما بعد ما يقضي آخر الشهر. يقول هذا مش ميزان ما دام الأصل فعلا يجري في حقها. ولما بتجي لهنيك إما الآن هي تعصي وإما كانت قد عصت بداية الشهر وبيشغل أصل الترخيصي، ما دام يشغل أصل الترخيصي مش محظور هذا أبدا. ها هون أضاء عقل الميرزا النائيني. شو قال رضوان الله عليه؟ قال ولكن أنا مع ذلك لا أوافق الشيخ. ليش يا شيخنا النائيني لا توافق الشيخ مع الصناعة العلمية؟ نص عبارته بيقول فإن الصناعة العلمية وإن اقتضت جريان الأصول في الأطراف، لكن شو المشكلة عندك؟ إلا أن العقل يستقل بقبح الإقدام على ما يؤدي إلى المخالفة وتفويق مراد المولى حتى لو كان استقبالي، فإن المقام لا يقصر عن المقدمات المفوتة التي يستقل العقل بحفظ القدرة عليها في ظرف عدم تحقق الخطاب والملك، بل ما نحن فيه أولى من المقدمات المفوتة، لأنه يحتمل أن يكون ظرف وقوع الوطي أو دخول المسجد طبعا إذا حاضر في كل من أول الشهر وآخره هو ظرف تحقق الملاك والخطاب. بيقول لنا عندنا بحث اسمه المقدمات المفوتة يا أخوان. بالمقدمات المفوتة هي اللي دائما إذا ما جيء بها قبل وقت التكليف حتى لو كان الوقت دخيل في الملاك والخطاب لا يمكنني أن أمتثل التكليف في وقته، فأعلم أن الشارع لا يرضى لا يرضى لا يرضى إلا بالتهيؤ، فلازم تغتسل قبل الفجر، ها؟ لازم تسافر قبل، لازم تطلع على عرفة قبل، وهكذا. طبعا هو كلهم الطرف المقابل بخرجون قصة إنه التكليف من قبل واجب معلق. فبيقول الشيخ هونيك بيستقل العقل، هذا اللي بتحكاه هونيك وأنا حكيته بيقول الشيخ النائيني وقبلينه لا فرق بينه وبين هنا، بل أكثر من هيك أنا بدي أقول لكم هنا أولى من هناك، هنا أولى من هناك. كيف هنا أولى من هناك يا شيخنا النائيني؟ عم بيقول هنا المرأة التي تسمح لزوجها بوطئها في أول الشهر وتسمح أيضا له في آخر الشهر، ها؟ هي مش بس عم بتخالف حكم إلزامي واقع للمولى بتضييع مقدماته المفوتة. هون المقدمات مقدمات أشبه المقدمات العلمية، لأنه مش مقدمة خارجة عن التكليف يعني، لأنه وهو يطأ في أول الشهر يمكن أن يكون هو الحيض الحقيقي، وهو يطأ في آخر الشهر يمكن أن يكون هو الحيض الحقيقي، وأحدهما جزما حيض حقيقي. فهي هنا في الحقيقة تخل بالملاك والتكليف نفسه بالإخلال بمتعلقه، لا بالإخلال بمقدمته التي إن لم يأتي بها لم يأتي به. طبعا بيقول عقلا ما في فرق بيناتهم، بس تصويره أولى هنا. طيب بناء على شو بكت إلنا يا شيخنا النائني؟ بده عم بيقول الشيخ النائني: العقل الحاكم المستقل في باب الطاعة والمعصية يمنعنا هنا من الاقتحام بنفس ملاك الحكم في باب المقدمات المفوتة. والسيد الخوئي وافقوا 100% على كلامه بدا ترديد بهذا البحث، بس صياغته شوية وإلا ماشي ورا النائني من الهمزة للياء. طيب انتبهتوا لشغل يا أخوان، شيخ النائني عم بيقول مقتضى الصناعة، الصناعة الحقيقية شيخنا النائني والله الشكلية، عم بيقول مقتضى الصناعة ما قاله الشيخ الأنصار، الأصول ما بتتعارض، لأنه المستقبل دخيل في الملاك والخطاب لكن العقل يمنع. شيخنا النائني سؤال طبيعي بده يجي على الذهن: هل الصناعة خارجة عن الحكم العقلي أو أن الحكم العقلي قيد لبي في الصناعة؟ بس في السؤال عندنا، هل يمكن أن تجب الأصول يا شيخنا النائني من جهة وتسلم أنها تجبي، ومن جهة أخرى العقل يحكم بكذا وكذا؟ ألا يعد هذا الحكم العقلي قيدا لبيا يمنع من جغيان الأصول؟ بعبارة أخرى دليل الأصل يستحيل، شو معنى العقل يحكم بلزوم الطاعة هنا؟ يعني العقل لا يقبل أن المولى يرخص في الاثنين، مش هيك معناته؟ هكذا معنى إذا العقل يحكم بأنه لا يتعقل أن المولى يرخص في الاثنين طبيعا عقلا، ها؟ فمعنى ذلك أن الصناعة هذا قيد لبي في دليل الأصل يمنع من جريان الأصل، فكيف الصناعة تقتضي ذلك؟ إلا إذا قصدوا الصناعة الشكلية يعني، مش الصناعة الحقيقية. القيود العقلية مش قيود لبية في الأدلة الشرعية، الأصل دليله شرعي وهذا قيد لبي، يمنع حينئذ من جغيان الأصول. إذا يمنع من جغيان الأصول انتهينا، إذا الصناعة لا تقتضي، وإذا الصناعة جرت وهذا العقل ما منع ففي تناقض حينئذ. فهذا مش إشكال، يعني ظاهر مقصود الشيخ النائني أن الصناعة تقتضي ذلك لولا هذا الحكم العقلي، وإذا مش مصرح بهك شيء لولا هذا الحكم العقلي. جيد، إذا كان الأمر كذلك بدنا نسأل سؤال: ليش بالله الحكم العقلي يا إخوان بيقتضي هالشي هذا؟ مش لأنه العقل يستقل بعدم جواز الإخلال بالإثنين معا ولو لم يحضر ملاكه وخطابه الآخر اللي راح يجي آخر الشهر، أليس لذلك؟ إذا كان العقل يستقل بهك شيء شو بدي بعد بالمقدم المفوتي والحكي هذا؟ هذا نفسه دليل على أن العقل يحكم بأن التكليف الذي سيصبح فعليا في المستقبل لا يجوز الإخلال به من الآن، مش هيك؟ وهذا شيء جديد بكرة بدنا نحكي فيه، انه ممكن العقل يحكم قبل فعالية الحكم في بعض الحالات بلزوم حفظ القدرة له. والله لا، لان في فرق بين النائني والعراق، النائني والعراق متفقين بالنتيجة هم حكم العقل، بس هذا الطريقة وهذا الطريقة سيأتي ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.